بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وحيا أهلا بكم إلى شرعة ومنهاج, حيا الله وضيف حلقات البرنامج الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريبي, حياكم الله.
حياكم الله وحيا الله مشاهدينا الكرام.
إذن حيا الله شيخنا, حياكم الله. حديثنا اليوم كما في الإعلان الذي سبق, فاستقم كما أمرت. الاستقامة لها معنى قصده الشارع, هل لكم أن تقربوا هذا المعنى؟
بسم الله الرحمن الرحيم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. بالنسبة للاستقامة, نقول الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأمة على صراط مستقيم, وهذا الصراط المستقيم من سلكه كان مستقيما, وكذلك أيضا سالكا للمنهج القويم الذي لا يعوج به يمنة ويسرة. الله سبحانه وتعالى حينما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا فاستقم كما أمرت, يعني كما أمرك الله لا كما تريد أو يريد الناس, وهذا لمقام النبوة, فكيف في مقام غيره. ثم أيضا إن معنى الاستقامة من جهة اللغة هو ضد الانحراف, فالانحراف في ذلك له أنواع وأشكال متعددة, بخلاف الاستقامة فإنها تكون على شكل وصورة واحدة, وهذا دليل قطعي على أن الحق في ذاته واحد. الحق في ذاته واحد ولكن الشر يتعدد, الشر له أنواع وأجناس وصور وأشكال بحسب أهواء الناس وشهواتهم, ولهذا تجد الناس من جهة معاصيهم يختلفون ولكن من جهة الحق واحد, وهذا معلوم حتى من جهة الحسيات والمدركات, فإن الحق في معادلات العلم والمعرفة إنما يكون واحد, لا يحتمل وجهين إلا إذا كان ذلك في على سبيل الظن والتوهم, وهذا أمر معلوم على خلاف بين أهل السنة في ذلك وبعض الطوائف الذين يقولون في إمكان تعدد الحق. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت. النبي عليه الصلاة والسلام صور هذه الاستقامة التي أمر بها كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط لهم خطا ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذا الصراط المستقيم وهذه سبر على كل سبيل عليها شيطان يدعو إليها. الاستقامة هي سلوك هذا السبيل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به, وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. السبيل المحمدي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام سلوكه هو هذه الاستقامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها, لهذا ذهب غير واحد من العلماء إلى أن المراد بقول الله عز وجل فاستقم كما أمرت أن المراد بذلك القرآن, استقم على القرآن كما جاء تفسير ذلك عن سفيان وغيره. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت منزلة الاستقامة بهذه المنزلة أمره الله عز وجل أن يدعو وأن تدعو أمته بهذا الدعاء الذي تضمنته في سورة الفاتحة وكذلك السبع المثاني في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الذي أمر الله عز وجل به مفارقة لليهود والنصارى, مفارقة كذلك أيضا من كان داخل دائرة الإسلام من يخالف أمر الله عز وجل ومحكوم عليه بالإسلام, وذلك من الفسق والفجور وكذلك أيضا البغي والظلم, ولو كانوا داخلين في دائرة الإسلام لم يخرجوا منه بسبب من الأسباب المكفرة. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إن الله جل وعلا حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقامة إشارة إلى أن هذه الاستقامة هي الموجودة في بالعلم السابق, والعلم السابق هو الذي سبق ذلك السلوك, وذلك أن الإنسان حينما يفتح طريقا لأحد أو يرسمه لأحد ثم يأمر غيره بالتوجه إليه أو سلوكه, فهذا دليل على أن هذا السبيل متضح وبين, وهذا ظاهر في قول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال في قول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, قال السبل هي البدع والشبهات, البدع والشبهات وكذلك أيضا المعاصي هي مفارقة لهذا الصراط المستقيم. لماذا الله عز وجل يقول استقم, يعني لا تعوج, ومعنى هذا أن السبيل الذي أنت فيه مستقيم وعليك أن تسلكه لا أن تخرج عنه. والاستقامة في هذه الآية وكذلك في غيرها من الآيات إشارة إلى الثبات, لأن الإنسان يسلكه ابتداء حتى لا يصل الإنسان إلى شيء من انتكاسه. لهذا قال غير واحد من العلماء إلى أن المراد في قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت أي أثبت على ما أنت عليه, لا يأتيك شيء من الانتكاسة أو الضعف أو الفتور الذي يطرأ على الإنسان ثم يديم عليه. لهذا الله عز وجل أمر بسلوك الحق والثبات عليه من غير انحراف. نأخذ من هذا جملة من المعاني أن الصراط المستقيم والحق في ذاته واحد على ما تقدم الإشارة إليه. المعنى الثاني مما نأخذه في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الخط مستقيما ليكون واضحا، فإن الإنسان إذا سلك طريقا مستقيما يرى بدايته ويرى نهايته لدرجة الوضوح بخلاف الطرق المعوجة. الإنسان حينما يسلك طريقا معوجا بين أودية أو شعاب أو بين جبال أو هضاب أو غير ذلك أو مباني، فإنه لا يرى إلا مقدار ما استقام له من الطريق، ولا يرى المعوج بعد ذلك باعتبار أنه يحجب عن هذا إما بحجر أو شجر أو واد أو غير ذلك، بخلاف إذا كان الطريق مستقيما غير معوج فهو يرى مدى بصره ذلك الطريق. ولهذا الشريعة جاءت ببيان الصراط المستقيم حتى لا يخرج الإنسان عنه، وذلك لتوهمات أو ظن أو تخرصات أو غير ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما خط كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطوط، قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. لماذا تعددت سبل الشر وسبيل الخير واحد؟ وهذا ظاهر حتى في أسلوب القرآن في كثير من المواضع، في قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ذكره نورا واحدا وذكر الظلمات ظلمات متعددة. والسبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان باختلاف رغباته، فثمة شهوة سمع وبصر وكذلك أيضا بشهوة فرج ومأكل ومشرب وملبس وجاه أو مال أو غير ذلك، وثمة أيضا من الشهوات ما هي أمور نفسية تتعلق في نفسه في نفس الإنسان. هذه الشهوات ربما تختلف من حال إلى حال، الشيطان ربما لا يستطيع أن يغوي الإنسان بالسمع يغويه بالبصر، لم يستطع يغويه بالبصر يغويه بالمأكل والمشرب، تضعف لديه مثلا شهوة المأكل يغويه بالجاه، يضعف لديه مثلا شهوة الفرج يغويه بالمأكل أو الجاه، لهذا تتنوع ويبقى الشيطان ينقل الإنسان من شهوة إلى شهوة حتى يكسب من ذلك أقواما كثيرة. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت، أمره بالثبات على الصراط المستقيم الذي ظهرت بيناته وحججه من الكتاب والسنة مما سبق من الوحي.
هذا المعنى المتضافر في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام للاستقامة، وأنها طريق طويل يلزم المسلم فيها رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، تحتاج إلى بيان حقيقتها ماهيتها وربما الإفاضة في كيف للمسلم أن يحققها واقعا في حياته.
نعم، بالنسبة للاستقامة، الاستقامة في ذات الإنسان من جهة التحقيق العمل، نقول لا بد من أن يسبق الاستقامة وكذلك أيضا العمل العلم. الإنسان لا يمكن أن يستقيم وأن يعمل وأن يمارس الخير إلا وقد علمه قبل ذلك، وإلا أصبح عمله في ذلك تخرصا، لأن كيف تصادف هذا العمل وتتدين به أنه خير إلا يوجد علم سابق لهذا. لهذا أول أعتاب الاستقامة في هذا هو العلم بها، فإن العلم هو الذي يغرس الإنسان الثبات. فإذا جاءه شخص ظن أنه جاهل أو ربما أعطاه بعض التلبيسات والتوهمات أو غير ذلك أو بعض الأدلة الواهية ليصرفه عن الحق الذي هو عليه، فهذا الجهل الذي يأتي سواء من وساوس النفس أو كذلك أيضا ربما من شياطين الإنس الذين يقذفون الشبهات على الإنسان، إذا كان الإنسان لديه علم راسخ في هذا فإنه يكون من أهل الثبات، والاستقامة في مثل هذا. لهذا نقول إنه لا بد من العلم. الأمر الثاني، العلم بماذا؟ بكيف يصف الإنسان نفسه بأنه مستقيم؟ نقول الشريعة لها تراتيب، يعني لها قواعد ولها كذلك أيضا أصول يعتمد عليها، لها أس ولها كذلك أيضا فروع يبنى على ذلك الأساس، لها كذلك أيضا وسائل ولها غاية ومقاصد. نقول الشريعة لابد أن تفهم من جهة الحقيقة. أعلى وجوه الاستقامة هو أن يحقق الإنسان توحيد الله سبحانه وتعالى في قلبه وجوارحه ظاهرا وباطنا. التوحيد لا يمكن أن يوصف الإنسان بأي نوع من أنواع الاستقامة إذا كان الإنسان كافرا لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى أو وقع في شيء من نواقض الإيمان. لهذا الواجب على الإنسان في أمثال هذه الأمور ماذا يفعل، هو أن يحقق الإيمان من جهة الحقيقة في قلبه، ويحققه كذلك في لسانه، ويحققه كذلك في جوارحه. وهذه أعلى مراتب، أعلى وأقوى وأصل مراتب الاستقامة، ثم كل أنواع الاستقامة تتفرع على ذلك الأصل. فإذا زال ذلك الأصل انهارت جميع تلك الأعمال. بعض الناس ينظر إلى أمور فرعية سواء كانت فطرية في نفس الإنسان، ويظن أن هذه هي الاستقامة الحقيقية التي دعت إليها الشريعة منفردة. لهذا نقول يجب علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل عبوديته هي أصل الاستقامة، وكل استقامة إنما هي فرع عن ذلك الأساس. أما ما يتعلق بالجانب الفطري، الجانب الفطري في هذا الذي يغرس في نفوس البشرية، الذي لا يحتاج من جهة الدليل إلى وحي، وإنما غرسه الله عز وجل في قلب الإنسان، وذلك من التراحم، من الإحسان إلى الناس، إغاثة الملهوف، كذلك بر الوالدين وغير ذلك. هذه من أعمال البر، هذه من أعمال البر، وهي وجه من وجوه الاستقامة تنفع الإنسان إذا بنيت على التوحيد، إذا بنيت على التوحيد والإيمان. ولهذا تجد المشركين سواء كانوا وثنيين أو كانوا ملاحدة لا يؤمنون بوجود خالق، أو كانوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من المجوس، سواء كانوا كذلك أو من غيرهم، تجد أن أعمال البر هذه موجودة لديهم، من الرحمة بالأبناء، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الجار، كف الأذى. هذه الأمور أمور محمودة، محمودة من جهة الحقيقة، لكن هل يثاب عليها الإنسان في الآخرة؟ نقول لا يثاب عليه الإنسان في الآخرة، ولا يصب بأنه من أهل الإيمان، ولا يصب أيضا كذلك بأنه من أهل الاستقامة. لماذا؟ لأن هذا الجانب الفطري هو موجود في جنس الحيوان سواء كان ناطقا أو ليس بناطق. لهذا تجد في الحيوان من الإحسان، من الرأفة، من الرحمة، وتجد فيه كذلك أيضا من التفاني بعناية بالأبناء على اختلاف من جهة قدرته. ولهذا تجد من الطير مثلا من يرفع ظفره عن مولوده وجنينه حتى لا يصاب، وهذا من التراحم الذي أنزله الله عز وجل في هذه البهائم. كذلك الضرب في الأرض والسعي أو الطيران فيها لجلب الرزق للأبناء، الرحمة أيضا، الذب والذود في حالة الاعتداء، هذا أمر فطري موجود للحيوان لكنه على نوع معين، أوجد الله عز وجل مثله في البشرية. الخطاب الذي اختص الله عز وجل به أهل الاستقامة من جهة الحقيقة هو الخطاب الشرعي الذي به تفهم هذه الاستقامة. لهذا لا يمكن أن يوصف الإنسان بالاستقامة وهو ليس من أهل الإيمان. نقول أعلى أمور الاستقامة وهو الأصل الذي يبنى عليه هي توحيد الله سبحانه وتعالى، فمن حقق التوحيد فإنه يثاب على ما جاء بعد ذلك إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. استقامة الكافرين الظاهر من جهة الخلق، من جهة إكرام الضيف، من جهة الإحسان إلى الناس، وكذلك الأدب وغير ذلك، نقول هذه جبلية فطرية وجدت منهم فاستمسكوا بها، ولكن من جهة الاستقامة لأمر الله عز وجل ليسوا من أهل الاستقامة لأمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة كما جاء في الصحيح جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية وكان يصل الرحمة ويطعم المسكين، فهل هذا نافع له يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما اللهم أو ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والمراد من هذا أن هذا الفعل الذي فعله ما صاحبه توحيد، ما صاحبه الإيمان بأن الله عز وجل سيبعث الإنسان ثم يحاسب على عمل ذلك. إذن هذا العمل الذي بدر منه إنما هو عمل فطري أراد الإنسان منه شيئا من حظ الدنيا فتحقق له ذلك المقصد. وهذا كذلك أيضا في بعض المحسنين وأهل الكرم الذين يكونون مثلا في الدنيا كحال حاتم الطائي وغير ذلك، لما أحسن وأكرم وبذل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته لما سألته عن أبيها فقال: إن أباك أراد شيئا فوجده، يعني بذل شيئا من الجاه في أمر الدنيا فعجل له في أمر الدنيا، أما أمر الآخرة فهو أمر منفك، فله مقاصده وله كذلك أيضا دوافعه التي يؤجر عليها. لهذا نقول كيف يحقق الإنسان الاستقامة من جهة الحقيقة؟ نقول لا بد من النظر إلى الأصل في هذا الذي يبنى عليه تلك الفروع، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق الإيمان بالله جل وعلا تبع ذلك ما لوازمه في هذا من جهة الثواب، وكذلك أيضا الجزاء الذي يلحق الإنسان والأجر، وكذلك أيضا آثار تلك الطاعات التي تأتي الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه شعب الإيمان وهي أكثر من هذا، ولكن في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 أو 60 شعبة، هذا المراد بذلك هي أصول الشعب، وإلا فشعب المتفرع عن هذا فهي أكثر. ولهذا قد جمع غير واحد من العلماء في شعب الإيمان مصنفات كثيرة جدا، كالبيهقي رحمه الله في شعب الإيمان، وأورد شعبا كثيرة جدا من جهة العمل. كيف نعرف الإنسان أنه من أهل الاستقامة؟ نقول لابد أن يعمل بالأصول ثم يأتي بالفروع بحسب منزلتها، بحسب منزلتها. للشريعة ترتيب من جهة العمل، لا يقبل الله عز وجل من إنسان فرعا لا يأتي بأصل. ولهذا جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله أنه قال إن الله لا يقبل من عبده النافلة حتى يؤدي الفريضة. الإنسان مثلا يقوم الليل لكنه لا يصل الصلاة الخمس، يصوم مثلا بعض النوافل لكنه لا يؤدي الفرائض من جهة رمضان وغير ذلك. في مثل هذا العمل قد قال غير واحد من العلماء أن الله عز وجل لا يتقبل من الإنسان لأنه ما أدى الفريضة التي من جنسها التي شرع الله عز وجل من جهة الأصل. لهذا نقول إنه يجب على الإنسان حتى تتحقق فيه الاستقامة أن يبدأ بالواجبات والفروض. أعلى الفروض هو الإيمان، ثم يأتي بعد ذلك أركان الإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، حتى ثم بعد ذلك بعد هذه الأركان تأتي بعد ذلك الواجبات العينية على الإنسان فيما كان خارجا عن أركان الإسلام، ثم بعد ذلك ما يتعلق بفروض الكفاية، ثم يتعلق بعد ذلك من أمور المستحبات والمندوبات في على الإنسان. في قول النبي عليه الصلاة والسلام بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه إشارة إلى الأعمال والإيمان الذي إذا فعله الإنسان تحقق له ذلك الأجر. كيف يثاب الإنسان ويتحقق فيه الاستقامة من جهة هذه الشعب؟ نقول إذا تحقق فيه الواجب، إذا تحقق فيه الواجب وفعل مجموعة المندوب فإنه يكون من أهل الاستقامة ويكمل حينئذ إيمانه. أما مسألة نقص الإيمان وزيادة ضعف الإيمان وقوته فهذا بحسب حالين: بحسب تقصير الإنسان من جهة الطاعات، وكذلك ووقوعه في المحرمات ما لم يكن في ذلك الكفر.
القضية التي أذن لي أن ننتقل بها ويكون هو المحور المفصلي في هذا اللقاء وما بعده، الوصف، لأن هذا أو هذه من أهل الاستقامة يطلقه الناس بناء على رؤى وتقديرات. متى يطلق الوصف أو يوصف المكلف من رجل امرأة أنه على الجادة مستقيم على نهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟
أولا ينبغي أن نعلم أن الشريعة جاءت بالعناية بالظاهر والباطن، وأنه لا بد من هذا وهذا وتوفرها في الإنسان حتى يتحقق فيه الاستقامة. إذا تحقق بالإنسان استقامة ظاهرة مع عدم وجودها في الباطن فهذا إشارة إلى النفاق، وإذا وجد في الإنسان شيء من الباطن بزعمه ودعواه ولا يوجد شيء أو لها أثر في الظاهر فهذا كذب لا حقيقة له، بأن الإنسان يقول أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكنه لا يعمل شيء يدل على ذلك، فهذا لا يمكن أن يتحقق فيه الإيمان. وإلا للازم الإيمان في هذا أنه لا بد أن تقر بالمعبود بشيء من العمل في قولك أو كذلك فعلك، ثم تتجنب كذلك ما يناقض ذلك الأمر. لهذا نقول إنه أن الشريعة جاءت بالأمر الظاهر والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح، يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو القلوب التي في الصدور، إشارة إلى أن هي المنبت وهي النواة. الإنسان إذا أراد أن يغرس نواة لا بد أن يضعها في الأرض ثم تخرج بعد ذلك. هذه النواة هي أصل ثمرها الظاهرة، لا يمكن أن تدوم هذه النواة ثم بعد ذلك نقول إنها أخرجت. فإذا وضع الإنسان نواة ثم طال أمدها ولم تخرج فهي نواة فاسدة وميتة، وإن قال أنها حية فنقول هذا كذب وليس بصحيح، لأنها لو كانت نواة صحية لابد أن تنتج وتخرج. وإذا أخرج الإنسان شجرة ويقول ليس لها نواة ولا يوجد لها قلب فهذا كذب أيضا في الدعوة، فلا بد من تلازم الظاهر والباطن في العمل. لهذا العناية بأمر الظاهر هي من الأمور التي جاءت بها الشريعة، فجاءت بالأمور الباطنة وجاءت بالأمور الظاهرة. الظاهرة هي على مراتب، الباطنة أيضا على مراتب، وهي دقائق صغيرة جدا في حال الإنسان، ومنها عظائم منما يتعلق بأمور المحبة والرجاء والتوكل وكذلك أيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى، أشياء دقيقة جدا ومراتب يقاس في أمر الظاهر. الظواهر كذلك أيضا على مراتب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني إماطة الأذى عن الطريق هذا من الشعب الظاهرة، لا إله إلا الله هذا من الشعب الظاهرة اللازمة لأمر الباطن ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن هذه الشعب هي شبيهة بالهرم، قاعدة هذا الهرم يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ثم يتعاظم بعد ذلك. فكل أصل يزول من الأصول الكبيرة لابد حينئذ أن يهتز من فوقه. أما ما يتعلق مثلا ببقية الأصول، إذا قلنا أن, 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 أن الشريعة من جهة الأعمال إنها كحال الهرم، إذا زال رأس الهرم فإن الهرم يبقى، إذا زال من دونه كذلك. لكن لو أتيت مثلا إلى قاعدته وأزلته وهو التوحيد، فإنه سيتناثر ولا يبقى له أصل. وهذا ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لهذا لابد من التلازم بين أمر الظاهر والباطن. لا نعتبر بأمر الظواهر التي تظهر من الناس مع عدم وجود شيء باطن لها. قد يقول قائل: كيف نعلم بعدم وجود شيء باطن؟ لا، نقول نعلم بعدم وجود شيء باطن من حال الإنسان. كان يكون الإنسان مثلا ملحد لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكنه يحسن إلينا، يقوم بالتصدق على الفقراء والمساكين، يقوم مثلا بالإحسان إلى الجار، يقوم مثلا بكف الأذى وغير ذلك. نقول هذه من الأخلاق الفطرية التي يجبر عليها الإنسان، هذا قام بضبطها، هذا قام بضبطها بمنطق عقلي صحيح. ولكن من جهة أمر الرباني، هو كفر بالخالق سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد جعل دليلين في الإنسان. الدليل الأول هو الدليل العقلي، وتشترك فيه البشرية إلا ما تم عليه الاستثناء من المجانين. الدليل الثاني هو الدليل الشرعي، جعله الله عز وجل في الأرض، من أراد أن يرد إليه ورد إليه، من أعرض عنه كان معرضا. لهذا يصح من الإنسان أن يصدق وهو لم يأته الوحي، أن يعرف يؤدي الأمانة ولم يأتي الوحي. لماذا؟ للدليل العقلي الذي أوجده الله عز وجل. لهذا الذي خلق العقل هو الذي أنزل الوحي، والذي أنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. بهاتين الدلالتين يستطيع الإنسان أن يعرف الحق، فيقوم العقل منقادا للنقل حتى يصل إلى الغاية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. لهذا نقول التلازم بين الظاهر والباطن أمر مهم في الشريعة، فلا ينظر إلى ظاهر ثم يقوم بالتعطيل للباطن. جانب آخر ما يتعلق بالظواهر، قد يخالف الإنسان في جانب الظاهر فيقوم مثلا بالفسوق والعصيان أو الكذب والزور، ومن جهة الحقيقة هو مؤمن وهو مسلم. نقول في مثل هذا الأمر هو عصى الله سبحانه وتعالى، ولكن قاعدة إيمانه بالله عز وجل موجودة، وهو خير ممن عدل في الظاهر وكفر بباطنه، وعدل في ظاهره من جهة الخلق والتعامل مع الناس. ولهذا نقول إن المؤمن الفاسق خير من الكافر، خير من الكافر مهما كان عادلا مع الناس، وذلك لأن هذا الإنسان عدل ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولو وقع فيه تقصير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي كما جاء في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فمر رجل من أشراف القوم فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا يوشك إذا خطب أن يزوج، وإذا شفع أن يشفع، وإذا سأل أن يعطى. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا يوشك إذا خطب أن لا يزوج، وإذا شفع أن لا يشفع، وإذا تكلم أن لا يسمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من هذا. النفوس البشرية مفطورة على الأخذ بالظاهر. الأخذ بالظاهر من جهة جمال الإنسان وقوامه، من جهة قوله ومنطقه، وكذلك أيضا ما يتعلق بكرمه وإحسانه وبذله. تجد من الناس مثلا من أرباب الدنيا من يكفل الآلاف الفقراء والمساكين، من يصنع دور الأيتام أو يضع الأوقاف أو غير ذلك، ولكنه من جهة حقيقة هو كافر بالله. ولهذا تجد هذا الأمر موجود حتى عند النصارى، وموجود أيضا حتى عند الملاحدة. هو من جهة المنبع، هو الفطري من جهة الرحمة والمودة والإحسان الموجودة في فطر الإنسان، هذا موجود. ولهذا تجد حتى الملحد يحب أن يتوفى وأن يموت، ثم يخلف لذريته من بعده خيرا من جهة الرزق ونحو ذلك. ولهذا نقول هذه الجوانب الفطرية تتسع مع الإنسان من جهة الدنيا، وربما تضيق بحسب من ذلك، وربما أيضا يريد الحمد ويحب أن يذكر في هذا. لهذا نقول هذه معايير دنيوية محضة، ليست معايير من جهة الاستقامة الدينية، فلا بد من النظر إلى هذا الأمر واعتباره. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل السمين لا يؤتى به يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل سمين بدين، وكذلك أيضا من جهة إعجاب الناس به، ولكنه في الآخر لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. لماذا؟ لأنه الجسد الخاوي من جهة الحقيقة هو وجود الإمام فيه، وكذلك امتثال أمر الله عز وجل ظاهر وباطن. فإن لم يكن كذلك فإن الله عز وجل لا ينظر إلى الظواهر. ما معنى الفضائح؟ ويسمى الآخرة يوم الفضائح. يوم الفضائح أن ثمة أشياء مستورة لدى الناس، مستورة يعني أن الناس لا يطلعون عليها، يرون أمورا ظاهرة من أعمال الناس من جهة الصدق، من جهة الإحسان إلى الناس. فالله سبحانه وتعالى يبدي للناس ما كانوا يخفون، فحينئذ يختلط الظاهر مع الباطن، فيمتاز الصادق من الكاذب.
إذا لي صار فضيلة أن نقف وقفة يسيرة مع قوله عليه السلام في القصة المشهورة: أنتم شهداء الله في الأرض، عندما أثنوا على الجنازتين خيرا وشرا، قال وجبت عليه الصلاة والسلام. قوله هذا خير من ملء الأرض من ذاك، ألا يوجد هناك ربما نوع تعارض بين الحديثين؟
وبالنسبة لحديث سالم بن سعد الساعدي في قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض من هذا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه، لا تعارض بينهما، باعتبار أنتم شهداء الله في أرضه ما يتعلق بالشهادة العامة، الشهادة العامة التي تستفيض في الناس، فإن الله عز وجل إذا جعل قبول للإنسان استفاض أمره وخيره. وأما بالنسبة لما يتعلق في قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض من هذا، الإشارة إلى تفاضل بين فردين، تفاضل بين فردين، فربما ذلك الرجل الذي يكون من الأشراف لو جاء منفردا لكان من أهل الخير، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن التفاضل الذي يكون بين الأفراد ليس بالعمل الظاهر فقط، وإنما أيضا بالعمل الباطن، العمل الباطن له أثر مؤثر، بخلاف ما في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه، لأن هذا الرجل لم يقارن بغيره، لم يقارن بغيره، فالتفاضل هو شيء، والحكم على الفرد منفردا من غير قياس بغيره هو حكم خاص كذلك أيضا له نظره. ينبغي أن نشير إلى أن العمل الظاهر قوي وصاحبه شيء من الصدق والإخلاص فإنه يعظم العمل الظاهر ولو كان دقيقا، والعمل الظاهر إذا كان عظيما وصاحبه شيء من ضعف الإيمان والرجاء والاعتماد على الله عز وجل وإحسان الظن به حينئذ يضعف. لهذا تجد بعض الناس عمله من جهة التقرب لله عز وجل قليل، ولكن تجد له قبولا، وتجد كذلك إحسانا، وتجد رضا وحسن ظن عند الناس بقوله، كذلك أيضا تجد أثره ونفعه في الناس كثيرا. السبب في هذا أن عظم العمل الباطن الذي يصاحب العمل الظاهر، وهذا أمر معلوم في الشريعة. ربما الإنسان يفعل حسنة من جهة ميزانها هي صغيرة، ولكن يفعلها الإنسان بشيء من التعظيم وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، هذه أعظم من غيرها. إذا فعل الإنسان الكبيرة وهي في ذاتها واحدة، يفعلها الإنسان ويفعلها آخر، هذا في حقه صغيرة وهذا في حقه كبيرة، ولو كان هذا الذنب كبيرا. والسبب في هذا الأمر أن الإنسان فعل هذا وهو خائف من الله عز وجل، وجل من ذلك الذنب، مترقب، يلهج بالاستغفار، يخاف من عقاب الله، وهذا فعله غير مكترث. لهذا جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما امرأة بغي من بني إسرائيل تمشي فرأت كلبا يلعق الثرى من العطش، قال النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت في بئر ونزعت موقها، والمراد بالموق هو الخف، فنزعت موقها ثم سقت الكلب فاستغفرت الله فغفر الله عز وجل لها. هذا ليس لكل شخص يسقي الكلب. ولماذا ذكر الكلب في هذا؟ الكلب مع أن اقتناؤه محرم في الشريعة إلا ما رخص الله عز وجل في الأحوال الثلاثة، ثم أيضا أن اقتناؤه في ذلك يسقط الأجر، ومع ذلك جعل الله عز وجل الأجر الذي يكون في الكلب مكفرا لماذا؟ ليس للزنا بل للبغي، البغي ليست هي الزانية، البغي هي التي تجعل الزنا مهنة تقتات منها، يعني أنها ليست زانية وإنما تفعل هذا الأمر كالتجارة، فجعل الله عز وجل ذلك مكفرا. السبب في هذا أن هذه المرأة فعلت ذلك العمل الصالح وهي وجلة من ذنبها مستحضرة لأثره عليها، ترجو القبول من الله فاستغفرت، لهذا قرن العمل بالاستغفار. استغفار من ماذا؟ استغفار من العمل القريب، بخلاف الإنسان الذي يفعل حسنة ولكن لا يستحضر ذنوبه، فهو يفعل حسنة ولديه جبال من السيئات لا يكترث بها، وعينه إنما هي على هذه الطاعة، فحينئذ تتعاظم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الأشيمط الزاني وبين الملك الكذاب. الأشيمط الزاني رجل كبير السن الذي يقع في الزنا، كبير السن يقع في الزنا أعظم من الشاب الذي يقع في الزنا مع كونها كبيرة. لماذا؟ الدواعي النفسية لدى الشيخ أقل من الدواعي الشاب، لهذا عظم أمر الزنا في الشاب أعظم من الشيخ الكبير. الملك الكذاب أو المسؤول الذي يكذب على الناس هو ليس بحاجة إلى الناس حتى يكذب عليهم، فما لجأ إلى الكذب إلا وثمة ضعف من جانب الديانة، بخلاف الإنسان الذي يخاف الناس من الفقراء أو الضعفاء، يخاف سطوتهم أو يطمع بما عندهم من مال أو نحو ذلك، فيقع بين الكذب مع كون الكذب كبيرة في الحالين، لكن تعظم السيئات بحسب الدوافع النفسية القائمة في ذات الإنسان. لهذا نقول إن جانب الاستقامة، استقامة ظاهرة واستقامة باطنة. بعض الناس يأخذ بالمعايير الظاهرة ويرى فلان مثلا يبني دور الأيتام أو يتصدق على الفقراء أو يبني دورا ومساكن ويقوم بإسكان الناس، وينظر مثلا إلى إطعام. نقول ثمة معايير لجانب الاستقامة، معايير قلبية موجودة، معايير أيضا من جهة السيئات التي لديه، وأصل تلك السيئات هو الإشراك مع الله عز وجل، هل هو من أهل الإيمان أم لا؟ إذا كان من أهل الإيمان فإنه يرجى له بعد ذلك القبول من جهة الطاعات، وإذا كان من أهل الشرك فإنه لا يرجى له قبول السيئات الحسنات التي فعلها، باعتبار أن الله عز وجل لا يقبل من مشرك عملا صالحا حتى يؤمن بالله.